إيرانيا أن الكيان الصهيوني استخدم أسلحة أمريكية في هجومه الأخير على الأراضي الإيرانية الذي استهدف مناطق سكنية ومنشآت حيوية، ما أسفر عن استشهاد عدد من الشخصيات البارزة والمواطنين. وأشار إسماعيل بقي إلى أن هذا العدوان لم يحدث من فراغ، بل يأتي في سياق سياسة التصعيد الإسرائيلية المدعومة من واشنطن، محذرا من أن الدول التي تدعم الكيان المحتل ستعتبر شركة في الجريمة. وشدد على أن طهران ستواصل الرد على المشروع العقلاني دفاعا عن أمنها وسيادتها. أطلقت إيران فجر اليوم رشقة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب ومحيطها وحيفا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد حرس الثورة الإسلامية في بيان استهدافه منظومات القيادة والسيطرة للكيان الصهيوني، معلنا عن بدء مرحلة جديدة من الهجمات الصاروخية بقوة وشدة أكبر من السابق. وذكر البيان أن العملية تمت باستخدام أساليب مبتكرة وبالاستخدام من القدرات الاستخباراتية والتجهيزية، مما أدى إلى إرباك أنظمة الدفاع متعددة الطبقات لدى الاحتلال، لدرجة أن أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية استهدفت بعضها البعض. وتبع أنه على الرغم من الدعم الأمريكي والغربي الشامل للكيان وامتلاكه، أحدثت تقنيات الدفاعية أصابت الصواريخ وأهدافها بدقة ونجاح كبير. أعلنت قيادة الشرطة في محافظة إصفهان وسط إيران تفكيك ورشة سرية لتصنيع الطائرات المسيرة وضبط كميات كبيرة من المعدات والقطع الإلكترونية المستخدمة في هذا المجال. وأوضح نائب قائد شرطة إصفهان أن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي، حيث تم تحديد موقع الورشة المشبوهة، وعلى إثر ذلك نفذت القوات الأمنية عملية منسقة أسفرت عن اعتقال 4 متهمين عملاء للكيان الإسرائيلي. وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الموقوفين كانوا بصدد تجميع وتصنيع طائرات مسيرة لاستخدامها في أنشطة تخريبية داخل البلاد. أعلنت القوات الإيرانية نجاحها في التصدي لسلسلة هجمات إسرائيلية شملت إطلاق طائرات مسيرة على مواقع حساسة في البلاد. وأفادت التقارير بأن الدفاعات الإيرانية أسقطت 8 طائرات مسيرة معادية، بينها طائرة أمريكية الصنع من طراز MQ-9 في سماء دهلوران غرب البلاد. كما تمكنت الدفاعات الجوية الإيرانية من تدمير طائرة F-16 أثناء محاولتها الخروج من الأجواء الإيرانية باتجاه الأجواء العراقية بعد الهجوم على كرمانشاه. من جهة أخرى، أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني عن إطلاق طائرات مسيرة من طراز أرش-1 وأرش-2 ذات المدى البعيد على أهداف داخل كيان الاحتلال. قتل 5 مستوطنين وأصيب أكثر من 100 آخرين جرى سقوط صواريخ إيرانية على وسط كيان الاحتلال في هجمات جديدة أطلقتها إيران فجر اليوم. واخترقت الصواريخ الإيرانية أنظمة الدفاع الإسرائيلية وتسببت في إرباكها مستهدفة مواقع عسكرية وحيوية في النقب والجليل وتل أبيب وحيفا. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
في فجر يوم الاثنين اهتز الكيان الإسرائيلي على وقع هجوم صاروخي غير مسبوق نفذته إيران، حيث دوت صفارة الأنذار في سماء تل أبيب وحيفا ومدن أخرى، فيما وصف الإعلام الإسرائيلي ما يعيشه الكيان بأنه يوم القيامة. هذا وانطلقت عشرات الصواريخ البالستية والمسيرات من مواقع داخل إيران مستهدفة مدن رئيسية في فلسطين المحتلة. الصواريخ الإيرانية سقطت مباشرة على منشآت عسكرية في النقب ومعسكر لجيش الاحتلال في الجليل ومبنى في بتحت كيفا شرقية تل أبيب. إلى ذلك تعرضت محطة توليد الكهرباء الرئيسية في حيفا لضربتين مباشرتين من صواريخ فرط صوتية، ما تسبب في حرائق ضخمة. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن انقطاع كبير للكهرباء في عدة أماكن، حيث تعالج المصفاة 10 ملايين طن من النفط الخام يوميا، وتزود أوروبا بالنفط والطاقة، وتنتج 200,000 برميل نفط يوميا. تأتي هذه الهجمات بالصواريخ الإيرانية رغم امتلاك الكيان الإسرائيلي لأحدث أنظمة الدفاع الجوي، حيث أكدت وسائل إعلام عبرية أن الصواريخ الإيرانية تمكنت من اختراق منظومة القبة الحديدية الدفاعية وأصابت أهدافها بدقة. هذه الهجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوف المستوطنين. وذكرت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية أن 8 فرق إنقاذ تعمل على انتشال العالقين تحت الأنقاض، فيما لا يزال هناك مخاوف من وجود مفقودين وتسجيل أضرار في الملاجئ واستيحالة ذعر دفعت مئات الآلاف إلى البقاء في الملاجئ لساعات. في غضون ذلك، قال السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي أن أضرارا طفيفة لحقت بالسفارة الأمريكية نتيجة سقوط صاروخي إيراني قربها، معلنا أن السفارة وملحقاتها ستبقى مغلقة يوم الاثنين كإجراء احترازي. هذا وأعلن حرس الثورة الإسلامية شن هذا الهجوم ردا على العدوان الإسرائيلي على إيران ووصفه بأنه الأقوى والأكثر دقة مقارنة بالهجمات السابقة. وجاء في بيان أن هذه العملية أثبتت خطأ تقديرات العدو المتوهم وحماته الأمريكيين تجاه إيران، مؤكدا بأن العملية تمت باستخدام أساليب مبتكرة وبالاستفادة من القدرات الاستخباراتية والتجهيزية، ما أدى إلى إرباك أنظمة الدفاع متعددة الطبقات لدى الاحتلال لدرجة أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية استهدفت بعضها البعض.
وأخيرا، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن العدو الصهيوني والعدوان الأخير على البلاد أدى حتى الآن إلى استشهاد 45 امرأة وطفلا وإصابة 75 آخرين من النساء والأطفال. وحول كذب الكيان الصهيوني بشأن استهدافاته، أكدت مهاجراني أن هذه الأرقام تدحض مزاعم الكيان، مشددة على التزام الحكومة الإيرانية بتقديم المعلومات الدقيقة في هذا المجال. وأشارت مهاجراني إلى استهداف الكيان الصهيوني لمستشفى فارابي في مدينة كرمانشاه شرق إيران، مما أدى إلى إصابة عدد من المرضى وتضرر أجزاء من المستشفى. في الختام، هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن الولايات المتحدة تمارس البلطجة وتسمح للكيان الصهيوني بأن يعتدي على بلدنا. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه استهدف في هجوم الصاروخي الأخير منظومات القيادة والسيطرة للكيان الصهيوني. إسقاط 8 مسيرات إسرائيلية متطورة غرب البلاد، والجيش الإيراني ينفذ عمليات بالمسيرات ضد أهداف للاحتلال. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
شیطانی محور طوفانی مغنیه و چمرانی تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی کفاری رجز بخان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الى الامام تحركوا بسم الله الى الامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون شریان حزب الله ما شاء الله أبلا نصرة إلا بالله جيش أبابيل بسم الله فوتحان نيل بسم الله فتحه خيبر شكن و ذوالفقار سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاومة اسماعیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله جذب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالعمام تحرکو بسم الله الالعمام نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون نحن المنتقمون اسمع اسمع یا صحیون
نحييكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد نكون برفقتكم أيها الأحبة في تغطيتنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وطبعا سنتوقف عند آخر المستجدات التي تأتي عبر قنوات إخبارية ولربما ما يأتي عبر وكالة تسنيم لمستشار قائد حرس الثورة الذي يقول في إيران أننا درسنا كافة الاحتمالات وأعددنا أنفسنا لأي موقف في الحرب. يقول مستشار قائد حرس الثورة الحديث عن انخفاض مخزونات الصواريخ الإيرانية هو مزحة، أكيد مزحة، ولم نستخدم بعد قدراتنا الصاروخية، يؤكد على ذلك المسؤول الإيراني بشكل استراتيجي. سننقل معداتنا الحديثة إلى الميدان عندما نرى ذلك مناسبا، وصواريخ الجيل الجديد ليست سوى جزء منها التي نراها. رئيس بازشكيان يقول الأعداء ظنوا واهمين أنهم باغتيال القادة العسكريين والعلماء وقصف منازل المواطنين سيزعزعون استقرار البلاد وأن إيران لن تقوى على الرد. ويقول أيضا الدكتور بازشكيان بأن الكيان الصهيوني انتهك كل القوانين والمقررات الدولية، لا يمكن أن تكون هذه الجرائم بدون ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. كما مستشار قائد حرس الثورة يؤكد بأننا أو سيرى الجميع في المستقبل القريب القدرات والقوة التي تمتلكها قواتنا المسلحة في المجالات كافة، والأيادي مفتوحة لإضعاف العدو الإسرائيلي حقيقة في كل المجالات، يؤكد ذلك طبعا. ولكن الآن يتم التأكيد طبعا من قبل الإعلان في التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات عنيفة ونشاط دفاعي غرب طهران والدفاع الجوي يحاول التصدي لأجسام في أجواء العاصمة طهران، والتهديدات مستمرة للكيان المحتل الغاصب الصهيوني اعتداءاته المتكررة على إيران. وإيران تعلن عبر أمنها بأنها تلقي القبض على خليات متعددة أو خلية من العمليات أو هذه الخلايا التي تكون لخدمة عمليات الكيان الاحتلال في العاصمة طهران في سائر المحافظات. في طهران قبل قليل هذه الخلية كانت تتكون من 28 شخص تمت إحالتهم للجهات المختصة فورا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينصر ويمد قواتنا المسلحة بحقيقة نصره المؤزر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحمينا وينصرنا أمام هذا الكيان المعتدي وكذلك هذا الكيان الغاصب. إذن سنكون برفقتكم إن شاء الله مستمعين الأكارم ونحن نواصل معكم هذه التغطية طبعا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حقيقة يعني في مشهد إقليمي شديد الاحتقان تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني لتدخل طورا جديدا من التصعيد المباشر والعلني. لم تعد الرسائل محصورة في الغرف الخلفية أو عبر الوكلاء، بل باتت الصواريخ والمسيرات حقيقة هي لغة التخاطب. ما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ لماذا اختارت طهران أن ترد بهذه القوة؟ هل يدخل هذا في سياق حرب استنزاف محسوبة أم بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة إلى حافة الاشتعال؟ هكذا هي التساؤلات التي تأتي في هذا الجانب. لكن المواجهة المفتوحة بين طهران وتل أبيب لم تعد فرضية حقيقة لنظرية فقط، إنها واقع متصاعد على الأرض ترسمه الضربات المتبادلة ويفك يعني شفيرات هذه المراقبون لهذه المعادلة بحذر، بين محاولة فرض معادلات ردع جديدة والسعي لتثبيت الحضور في المعادلة الإقليمية. هنا تبرز أسئلة جوهرية: ما هي حدود هذه المواجهة؟ من المستفيد من توسيع رقعتها؟ هل يدفع حقيقة الإقليم مجددا ثمن حسابات تل أبيب وأهداف واشنطن الخاطئة؟ هي التساؤلات التي نحن نتوقف عندها وتغطيتنا الخاصة أحبتنا الأكارم في هذا اليوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. قبل الله أعمالنا وأعمالكم وأعمال المجاهدين ورحم الله الشهداء. إن الاعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران ليس من اليوم، فهو من أول ما انتصرت هذه الجمهورية الفتية من سنة 1979، وهذه الحرب شنها العدو في كل اتجاهات وقضى نحبه في هذه الحرب الشهداء والقادة منذ فتوة هذه الثورة. رحم الله الشهداء، هم يريدون الشهادة، الذين استشهدوا يوم الجمعة هم يريدون الشهادة من زمن طويل، وهنيئا لهم هذه الشهادة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. واللعن الدائم على أعداء هذه الثورة، سيما أمريكا وإسرائيل وعوانها في الداخل والخارج. إن هذه الثورة ربت أجيال والحمد لله، ومنها محور المقاومة، وهذا الذي غاض العدو وحسد هذه الثورة. إن العدو عندما بدأ شن هذا الاعتداء على الجمهورية، موه يوم الخميس في الليل ليلة الجمعة بأنه يريد أن يقصف لبنان، وفعلا قصف عدة أماكن واختال أحد الشباب في منطقة النبطية، وهو عندما كان في المسجد يسمع دعاء كوميل، وعندما خرج من المسجد طرده الطيران المسير واعتدى عليه وهو على الموتوسيكل. وفي اليوم الثاني أعلنت الحرب والاعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران. إن هذه الجمهورية إن شاء الله ستنتصر، وهي تذكرنا بما جرى عند بدء ثورتها، والإمام المهدي عجل الله فرجه سيرعاها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تحية طيبة للسيد أحمد عطوة من لبنان على هذه المشاركة الصوتية استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الفاضل، وشكرا جزيلا لمساهمتكم معنا. طبعا إيران تؤكد أن تفعيل نظام الدفاع الجوي أثر قصف إسرائيلي لقاعدة عسكرية غرب طهران عبر الأنباء الرسمية يتم تأكيد ذلك، لكن سنكون ونستمر إن شاء الله في هذه التغطية وآخر الأنباء حقيقة الموجودة. دعواتنا حقيقة لقواتنا المسلحة للأبطال الذين يواجهون الآن هذا الاعتداء وهذا الكيان غاصب الصهيوني، سنكون وننتظر آخر التطورات في هذا الجانب مستمعينا مستمعاتنا، وسنواصل حقيقة هذا اللقاء مع هذا العدو حقيقة المجرم الذي يخطط حقيقة لا فقط كما قلنا وأكدنا على ذلك تدمير قدرات صاروخية أو نووية إيرانية لكل المنطقة، يعني نواياه السوء السوداء موجودة ويحاول أن ينفذ هذه المسألة. سلطنة عمان تدين بشدة العدوان الإسرائيلي وتؤكد على تضامنها ووقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، الدولة الراعية طبعا للمفاوضات الإيرانية الأمريكية. هذا الغدر الأمريكي الذي جاء به حقيقة ترامب حتى يقف أمام القدرات الإيرانية يشتري الوقت لصالح الكيان المعتدي الصهيوني، لكن انتهت الحجة والذريعة للجميع أن إيران كانت في ظل المفاوضات الموجودة، هم كانوا يدعون إيران للمفاوضات لاستمرار الجولات، حتى الجولة السادسة تم التخطيط لها، لكن قبلها غادروا المنطقة رعاياهم وغادروا بالجمهورية الإسلامية في إيران ككل فترة ككل مرة دائما يقومون بهذه المسألة. بالتالي تبقى حقيقة أبعاد حقيقة وطبيعة الموقف الأمريكي والأوروبي والغربي من هذا التصعيد، والكثير الذي اعتبر واشنطن شريك ضمني في العدوان، بل أكثر من ذلك هي التي خططت، هي التي قررت، هي التي أعطت الضوء الأخضر لهذا الكيان المحتل. ويوم أمس كان يقول الرئيس الأمريكي نحن سنقف إلى جانب الكيان المحتل الصهيوني أمام ضربات إيران وسندعمه وسنخرجه من أزمته لربما مرة أخرى، الأزمة التي يراها الآن وهي تكون موجودة. هذه الخطوات أكيد بمباركة ومبادرة غربية جاءت وكانت قائمة، ولكن لا زالت إيران تستخدم سياسة الاحتفاظ حقيقة على عدم توسيع إطار هذه المواجهة، تستطيع إن أرادت وإن تقرر الأمر ووصلت المرحلة إلى أن توسع فستوسع من هذه المواجهة، هذا لا نتردد فيه حقيقة. يعني في قلب هذا التصعيد نحن أشرنا وتحدثنا أننا نكشف نوايا الاحتلال، يعني تعطيل القدرات الصاروخية الإيرانية، تمهيد لضرب البرنامج النووي، لكن إيران لم تترك الفراغ الدفاعي حقيقة للحظة، وهي تعلن امتلاكها شبكة بديلة جاهزة من منظومات الدفاع الجوي وصواريخ الاحتياط، لأنها حسبت ألف حساب حقيقة لهذه المواجهة وكانت تنتظر هذه المواجهة الموجودة، واستراتيجية استنزاف واضحة للقبة الحديدية بما يشبه ما شهدته إسرائيل في مواجهتها مع حزب الله في لبنان. المستمع الفاضل أبو محمد باقر من العراق يلتحق بركبنا في هذه اللحظات مباشرة عبر أثير إذاعة طهران. تحية طيبة أبو محمد باقر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم الله، أهلا أخي، الله يرحمك.
اللي جاي نشوفه الآن وجاي يصير كانت لا أمريكا متوقعته ولا إسرائيل متوقعته، لا أمريكا ولا إسرائيل ولا أوروبا كانوا يتصورون بأن الجمهورية الإسلامية ضعيفة وأن الشعب الإيراني لا يمتلك الوعي ولا يمتلك الثقافة ولا يمتلك المحافظة على هذا الإنجاز، الإنجاز العظيم اللي حققه الإمام الخميني رحمة الله عليه. فالإمام له مقالة هواي لطيفة، الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقى. إسرائيل ارتكبت هذه الحماقة ولا تعرف ولا تفهم كيف تنهيها. والشهيد الخالد الشهيد الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه عندما خاطب ترامب قال له إذا تبديها النهاية بأيدينا وليس بأيديكم. فنلاحظ الجمهورية الإسلامية بشعبها بقواتها بكل شرائحها صفا واحد ضد العدو الصهيوني، ونسأل من الله النصر المؤزر إن شاء الله.
إن شاء الله.
تحياتي لكم.
بارك الله بك يا أخي الكريم وشكرا جزيلا على هذه المساهمة وهذه المشاركة. بوركت يا أبا محمد باقر المستمع الفاضل، وكل التحية حقيقة لكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم تتابعون معنا هذه التغطية الخاصة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الواضح حقيقة مستمعينا الأكارم يعني خلال هذه الأيام التي فاتت وانصرمت علينا من المواجهة الإيرانية البطولية لهذا الكيان المحتل، رغم قسوة الخسارة التي خلفها الهجوم الأول، ولا زالت الاعتداءات من هنا وهناك تأتي بين حين وآخر على طهران العاصمة وكذلك المدن الأخرى في إيران، لكن إعادة ضبط التوازن العسكري والسياسي بسرعة قياسية قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه مسألة مهمة علينا أن حقيقة لا ننساها ولا حقيقة يعني نمر منها مرور الكرام. ما حدث لقادة الحرس الثوري أشبه بمشهد عبثي ساخر، نتائجه كارثية، يعني تتعلق بأمور تطوير الصواريخ الإيرانية، القدرات العسكرية منها النووية، المعلومات المسروقة، هذه الضربة الأولى طبعا نقولها لكم مستمعين الأكارم، الضربة الأولى التي تم ضربها الكيان الصهيوني هي المعلومات التي وصلت ويتم تدريسها دراستها حقيقة من قبل المعنيين في إيران، دون أن يدركوا أن ما بين أيديهم لم يكن كنزا استخباراتيا بل فخا إلكترونيا معدا بعناية. هذا يعني سيشاهد العالم طبعا بأنه الملفات التي تأتي وكذلك ما يخرج منها حقيقة هي والكثير والكثير من المعلومات التي يتم استخدامها في هذه المسألة. هناك من يتساءل هل إيران قادرة على أن تمحي إسرائيل من الوجود؟ نعم، إيران تقدر وبسهولة، الصواريخ الموجودة والدقيقة والطائرات المسيرة والتكنولوجيا، فوق هذا عندها حقيقة الحاضنة الشعبية لفصائل المقاومة وحر الموانعة، هذه مسألة موجودة، لكن لماذا لا ما تمحيها؟ شنو الأسباب حتى لا يتم إعطاء العدو ذريعة لحرب كبرى؟ إذا إيران ضربت ضربة قاضية راح تتدخل أمريكا والناتو فورا وتصير حرب عالمية ثالثة. هكذا نقول عن صبر استراتيجي وهدوء وحكمة للجمهورية الإسلامية في إيران كي لا تضرب دول محور المقاومة والممانعة من لبنان وسوريا والعراق وغزة واليمن ويتأذى الأبرياء. في سوريا عندما نذكر الشعب السوري طبعا، وهذه مسألة مهمة، المعركة لم تكن فقط سلاح بل سياسة وصبر، بما أن السلاح قد أوضع ووجد الردع حقيقة لهذا الكيان المحتل. إيران ما تقاتل للدمار، إيران تقاتل للحق وللكرامة، والهدف ليس فقط إمحاء كيان الاحتلالي من الوجود هذه الغدة السرطانية، هذا يأتي أو تأتي الأهداف الأكبر والرؤية الأشمل في تحقيق العدالة والكرامة والحرية للأحرار تحديدا لفلسطين ولأهلها، وهذا يحتاج وقت وكذلك ترتيب دقيق. نعود إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذه التغطية الخاصة للعدوان الإسرائيلي على إيران والرد المزلزل للجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الاعتداء. وينضم إلينا في هذه الدقائق وهذه اللحظات الدكتور حسن جوني الخبير القانوني وكذلك المحلل السياسي من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، وتحية للشهداء ولكل أهلنا الصامدين في طهران وفي إيران، ونتمنى إن شاء الله النصر القادم إن شاء الله بفضل القوات المسلحة الإيرانية.
اللهم أمين يا رب العالمين. كيف تنظرون دكتور إلى وتقرؤون هذا العدوان وسياق الصراع حقيقة المفتوح بين محور الممانعة وكذلك الهيمنة الغربية؟
يعني بداية أولا نعرف أنه يجب توصيف الموضوع هو عدوان واضح وصريح على الشعب الإيراني وعلى سيادة إيران بدون أدنى شك، وهذه ليست المرة الأولى. عانت إيران كثيرا من العدوان سابقا، وكانت دائما تدافع عن سيادتها سواء على مستوى السياسي أو القانوني أو العسكري، وهذا حق من الحقوق الدولية يعطيها ميثاق الأمم المتحدة في المادة 51 كما تحدث وزير الخارجية الإيراني أنه يعود إلى المادة 51 بالدفاع، وهذا تمسك إيران. مجرد ذكر ميثاق الأمم المتحدة مادة 51 وتمسك إيران بالقانون الدولي وبالأعراف الدولية، وعلينا أن نلاحظ بأن الولايات المتحدة الأمريكية وهي منشأة دولة أنشأت ميثاق الأمم المتحدة، وهي ساهمت في صياغته مع الدول في ذاك الوقت. نتصور مثلا أنها لا تتحدث ولا لحظة لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الكيان الصهيوني المسؤولين عن ميثاق الأمم المتحدة وعن القانون الدولي، لأنهم يعرفوا تماما بأن القانون الدولي ليس بجانبهم والحق بالتالي الحق ليس بجانبهم. هذه نقطة. النقطة الثانية أريد أن أقولها فيما يتعلق بالدفاع عن النفس ما تقوم به إيران، أنا أعتقد هي تقوم ليس فقط بالدفاع عن النفس عن إيران، هي تدافع عن كل أحرار العالم، تدافع عن كل حق في هذا العالم، وهذه مهمة إنسانية، مهمة إنسانية ليس فقط وطنية إنما مهمة إنسانية، لأنه إيران تعرف إن العدو الإمبريالي الأمريكي والصهيوني يقدمان يتقيهما يسيطرون على منطقة وراء منطقة منطقة وراء منطقة، في حال هم سيطروا على طهران على إيران سيطروا على المنطقة بأكملها ويعرفون ذلك. لذلك إيران اليوم من واجبها الإنساني والأخلاقي الدفاع عن ليس فقط الشعب الإيراني إنما أيضا الدفاع عن كل أحرار العالم، عن الأمة الإسلامية، عن الأمة كل أحرار العالم في أفريقيا، أنظر في القارة الأفريقية، أمريكا اللاتينية، في آسيا، كل هناك احتفالات كل ما ينزل تنزل قصيفة على العدو الإسرائيلي. أمام هذا الواقع الشعوب العالم كلها مع إيران، تقف اليوم مع إيران، هذه نقطة لابد من التحديد عليها. أريد أن أضيف إذا سمحت لي قراءة قانونية صغيرة.
جميل جميل جدا دكتور، تفضل.
سؤال أساسي مطرح، والناس في بلادي لا تعرف، في كثير من العالم لا يعلمون لماذا إيران انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية وإلى معاهدة منع الانتشار النووي. أريد أن أوضح هذه النقطة بدقيقة واحدة، دليل حسن نية إيران. عندما إيران تنضم إلى الوكالة يفرض عليها أن تسمح بزيارة الخبراء النوويين، زيارة خبراء الوكالة، وأنا شخصيا شاهدت رئيس الوكالة السابق برادعي في طهران وهو موجود ويقوم بالبحث ويزورون كل المفاعل النووية ليؤكدوا بأن هذه المفاعل النووية ليست مفاعل لها أهداف عسكرية، وهذا عملا طبعا بالفتوى القائد. نضيف إلى ذلك سيد القائد، نضيف إلى ذلك مقابل ذلك تتعهد إيران أيضا بدخولها بأنها لا تسعى لاستعالي للحصول على القنبلة النووية.
نعم.
في المقابل، وهنا الأهم في حديثي الآن، في المقابل ماذا تربح إيران في مقابل تعهدها والسماح بزيارات إلى مفاعل النووية السامية؟ ثلاث نقاط. أولا حقها حسب الاتفاقية الدولية التي انضمت لها إيران هي حقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية، هذا القانون الدولي. نعم. نتحدث عن القانون الدولي. عندما انضمت إيران مقابل السماح للتفتيش حقها بامتلاك السلمي. اثنين، ليس فقط حقها فقط على الدول النووية الكبرى، وهنا المقصود الدول الخمسة أن تساعد إيران في امتلاكها في امتلاكها للطاقة النووية السلمية. يعني اليوم رأينا كيف روسيا كانت تتعاون مع إيران في موضوع النووي لأنها مكلفة من قبل الوكالة الدولية، وهذا شيء مهم جدا. والأهم اليوم ما يحصل اليوم، وهذه نقطة نرسلها وأرجو إعادتها دائما، إن النقطة الثالثة تتعهد الدول للدولة العضوة اللي هي اليوم إيران بأنها في حال كان هناك تهديد من دولة نووية لها، في هذه الحالة على الدول الدول الأعضاء في الوكالة وخاصة دول الخمسة الكبرى أن تدافع عن إيران. وهي اليوم في السابق قلنا هذا عدوان لم يكن عدوان نووي، اليوم الكيان الصهيوني يعتدي على المفاعل النووية السلمية، وبالتالي من واجب الدول اليوم، هناك تهديد نووي لإيران بقصف المفاعل النووية السلمية، والحمد لله أنها لم تتضرر كثيرا، ولكن من واجب الدول الكبرى اليوم أن تردع إسرائيل وتقول لها أنها تخطت خط الأحمر وأنها تعتدي على أماكن نووية. وكون إيران عضو في الوكالة الدولية وعضو ومن ضمنها إلى منع الانتشار النووي على هذا الأساس، وتسمح بزيارة المفتشين، فبالتالي على هذه الدول هي أن تمنع إسرائيل وترضع إسرائيل عما تقوم بها بضرب المفاعل النووية. هذا اليوم نحن هنا في هذا العالم غابة تسودها القوة والغطرسة الصهيونية والغطرسة الإمبريالية الأمريكية وغيرها والأوروبية، ولكن الحمد لله هناك من يدافع عن الحق، وأملنا نحن هنا كبير جدا في لبنان وفي المنطقة العربية وخصوصا في فلسطين، أملنا كبير إن شاء الله بالنصر والنصر 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 لشعبنا في إيران، لأنه سيكون نصرا حتميا لكل أحرار العالم، في كل العالم سيكون نصر إن شاء الله على هذا العدو الغاشم.
إن شاء الله يكون كذلك كما تتفضلون دكتور حسن. ونحن طبعا نتساءل هنا دكتور أيضا منكم، إلى أي مدى يمكن القول أن إيران راعت حتى في ردها المعادلات الإقليمية والحسابات الدولية لتفادي التصعيد الشامل لحد الآن؟ طبعا
لأنه إيران هي المعتد عليها،
نعم،
وبالتالي هي تدافع عن نفسها ضمن إطار الدفاع عن النفس الذي يسمح به القانون الدولي. وأمام هذا الواقع إيران دائما شهدنا في قصفها لفلسطين المحتلة، يعني للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، هي تقصف أماكن عسكرية ولا تبادي بالمثل، لأنه إيران تستطيع أن تقصف النووي في الكيان الصهيوني وهي لم تفعل ذلك حتى الآن. وبالتالي هناك يعني أعتقد هناك أيضا يجب أن لا ننسى منصات استخراج النفط في البحر، حتى الآن إيران تحترم حتى هذه اللحظة، بالرغم من ذلك نرى بأن العدو الإسرائيلي يكسف المدنيين ويكسف الأماكن المدنية وكل ذلك. وبالتالي نحن أمام مرحلة الآن هي تضع على بساط البحث ليس فقط الخطر في المنطقة في الخليج، لأنه يجب أن نعرف أنه سيطرة إسرائيل على الخليج يعني نهاية المنطقة بأكملها وتغيير كل قواعد القانون الدولي وضرب كل الرابور دي فورس، ميزان القوة في المنطقة. لذلك إيران في معركتها الآن تدافع عن شعبها، تدافع عن قضيتها، وأيضا تدافع عن تاريخها وجغرافيتها، لأن هذه دولة هم يعتقدون يجب أن يعرفوا، هم يعرفوا أعتقد أنها هي دولة ضاربة في الحضارات، تتمتع إيران بأنها دولة حضارية تاريخية كانت تشكل أمبراطورية كبيرة في المنطقة، وهي تصنع، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، هي لا تستورد سلاحها، هي تصنعه، وهذه شغلة كبيرة كبيرة جدا. أعتقد أن الانتصار إن شاء الله يا رب هو سيكون نهاية هذا الكيان. وهنا أريد أن أوضح كيف ستكون نهاية الكيان. الناس تتساءل كيف يعني نهاية الكيان الصهيوني.
نعم.
أريد أن أوضحها.
نعم تفضلوا دكتور.
طبعا نحن نتذكر أثناء طوفان الأقصى، طوفان الأقصى، هجر 1,000,000 صهيوني فلسطين. الأحصائيات تقول فقط 20% سيعودون. طيب ما الأهمية في ذلك؟ أريد أن أوضحها. الأهمية أن من يسكن إسرائيل، المواطن الإسرائيلي، هو نحن نقول يملك جنسيتين، وهذا غير صحيح. هو يملك جنسية أساسية، مسقط رأسه كندا، فرنسا، ألمانيا، أثيوبيا، روسيا، بولونيا، هذه مسقط رأسه، هذه جنسيته، واسم هناك على اسم يعني بن غوريون، اسمه ليس بن غوريون، عنده اسم أوكراني، كذلك الأمر رابين وغيرهم وغيرهم، حتى نتنياهو اسمه مش نتنياهو. لذلك هؤلاء اكتسبوا الجنسية الإسرائيلية، جاءوا واكتسبوا الجنسية. الجنسية الثانية التي اكتسبوها هي إسرائيل، هي ليست كالمواطن اللبناني أو الإيراني الذي يتمتع بجنسية أخرى أبدا. يعني كثير من اللبنانيين يتمتعون بجنسيات أوروبية، فرنسية وغيرها، وكذلك كندية وأمريكية، ولكن مسقط رأسهم الأساسي لبنان، وهم عندما تقدم بطلب اكتسبوا الجنسية الثانية. هذا الوضع الإسرائيلي، وبالتالي هو سيعود إلى وطنه الأم، إلى وطنه الأصلي.
نعم.
سيعود إلى فرنسا، إلى ألمانيا، إلى بولونيا، إلى إيطاليا، إلى بلجيكا، إلى 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 أمريكا، لأنه هو هناك بلده وليس في فلسطين. لذلك عندما يشعر بأن حياته ليست بأمان في فلسطين، ويشعر أن حياته بخطر في فلسطين، لماذا يبقى؟ هذه نقطة. النقطة الثانية لابد من التوضيح بأن اليهود الذين تركوا وجاءوا لاستعمار فلسطين، هؤلاء يأتون بشكل فردي وليس عائلي، لأن كثيرا من اليهود في العالم، سواء في كل أوروبا، يرفضون الاتيان إلى إسرائيل ولا يعترفون بها كدولة، هم لأنهم يعرفون بأن، ونحن نعرف في إيران في يهود، وفي يهود في البرلمان الإيراني، وهم أدانوا العدو الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي، لأن اليهودية دين وليست هوية قومية. لذلك وهم يعرفون بأن الصهيونية ضحت بهم وأنشأت هذا الكيان، وهي تضحية باليهود، لأن اليهود كانوا آمنين في أوروبا وفي كل العالم، وخاصة في العالم الإسلامي. أضيف إلى ذلك، وهذه نقطة مهمة جدا لابد من إشارة لها وتكرارها دائما، بأن الحركة الصهيونية هي التي أتت بهتلر وجاءت بهتلر، وهناك اتفاق، ممكن ضرب الجوجل وتجدوه، اتفاق هافارا. هذا الاتفاق هافارا هو الذي اتفاق بين الحركة الصهيونية والحركة النازية عند وصول هتلر عام 33 للسلطة. أتوا به لأنهم يريدون أن يهجروا يهود ألمانيا إلى إسرائيل، لأنه يريدون أن يأتي تغيير الديموغرافي في فلسطين، فأتوا بيهود بكل العالم إلى فلسطين. لذلك لأن اليهود الألماني الباقي في ألمانيا منذ 500 سنة لماذا يأتي إلى فلسطين وهو في أمان وعايش في أمان؟ جاءوا به بهتلر، هددهم هتلر في الأفران وفي القتل، فهربوا في البواخر إلى فلسطين. هذا مشروع صهيوني. وأضيف أن كل ألماني ترك، يهودي ألماني ترك ألمانيا،
نعم،
وجد نفسه في فلسطين المحتلة، ويدفع له هتلر، الألمانية تدفع له الفلوس ليستقر في فلسطين. فإذا نحن نقول أن هتلر صانع إسرائيل. لذلك العلاقة بين النازية والفاشية وبين الحركة الصهيونية، تحدث علم، أنا أستاذ جامعي وأدرس جامعات، وحتى أعطيت محاضرات في جامعتكم الموقرة في جامعة طهران. أنا أؤكد بأن هناك الصعيد العلمي الصهيونية والفاشية والنازية هم إخوة وجهان لعملة واحدة، اصطنعوا أن هناك نزاع وصراع بينهم فقط من أجل توطين الألمان في ويأتون إلى فلسطين المحتلة ليجيدوا عدد ديموغرافيا. هذا ما أذكره الآن، حاضر الآن. نحن نعمل العكس، نقول له كانت حياتك في خطر في ألمانيا فأتى أهلك إلى فلسطين المحتلة، اليوم ديموغرافيا حياتك في خطر في فلسطين، لذلك احمل نفسك وعود حيث أتيت، وأنت ستكون في ألمانيا في فرنسا في أي بقعة في العالم، حتى إذا كنت تريد أن تعود إلى إيران وإلى لبنان أهلا وسهلا بك. نعم. تعود كإنسان يهودي له كنيسة يصلي يعمل الذي يريده، اعتراف الإسلام يعترف بالديانة اليهودية يعترف بالديانة المسيحية فيأتي، ولكن فلسطين للفلسطينيين، اليهود الذين الأصليين في فلسطين يبقون في فلسطين. كان هناك حوالي 15% من اليهود من سكان فلسطين كانوا يهود، هم يبقون، هم مع العرب، هم مع الإسلام، هم مع الأهل الفلسطين. ما في إشكال تاريخي بين اليهود في فلسطين وبين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين.
هذه مسألة مهمة دكتور، يعني أهمية أنا أتساءل عن أهمية معرفة هذه التفاصيل وهذه الحقائق التي تتحدث عنها يعني من قبل الجميع. لطالما منع الكيان المحتل من نقل هذا السرد وهذه الرواية إلى الرأي العام ويزيفها ويقلبها بالعكس.
صحيح صحيح، هذا صحيح. مهمتنا نحن عبر قناتكم الكريمة، إذاعتكم الكريمة، ومهمتكم، مهمتنا أن نعطي السردية الحقيقية ونفضح الصهيونية ونميزها عن اليهودية. بل أكثر من ذلك، اليهود في أمريكا وفي أوروبا، وأنا على علم وأتابع وأقرأ وأرى، وأنا تعرفت في طهران على جماعة ما تسمى مجموعة اليهود الذين ضد إسرائيل.
بلى
ناتوري، بلا ناتوري غراتا، ناتوري راح اسم ناتوري، هؤلاء كانوا يقولون ان التوراة يقول تأتي ايام، ليس الان يأتي عودة اليهود الى فلسطين، لا العكس تماما. التوراة يقول انهم اذا ارادوا ان ينشئوا دولة ستكون نهايتهم. يقرأوا يوم، هذا واضح، هم يقولون هذا ويقرؤون ذلك في التوراة. لذلك ما أريد أن أقوله، ما يحصل الآن، ما تقوم به إيران اليوم، هي في الدفاع عن كل أحرار العالم ضد حركة نازية فاشية رجعية، ضد الإمبريالية الأمريكية المتغطرسة التي عمرها هو عمر حروب وعمر إبادة، سواء في فيتنام أو في كل العالم. الحرب العالمية الأولى هي صناعة إمبريالية، 20 مليون قتلوا في أوروبا على أرضهم، لم تكن إيران مشاركة ولم يكن لبنان موجودا. كذلك الحرب العالمية الثانية، هم قتلوا على أرضهم 60 مليون. هؤلاء مجرمون، هؤلاء من أجل مصالح رأسمالية كبرى، بيع الأسلحة وشركات الأسلحة. لذلك ما تقوم به إيران في ردع هذا الوحش، الوحش الإمبريالي، هذا شيء كبير مهم جدا. أتمنى على الشعب الإيراني أن يكون واعيا وعارفا ودارسا لهذه الحرب، هذه الحرب حرب بين الخير والشر. طيب. وواجب الخير.
شكرا.
أن يقف بوجه الشر، هذا واجب.
نعم. شكرا.
واجب.
شكرا جزيلا دكتور، أنا أشكرك جزيل الشكر الدكتور حسن جوني الخبير القانوني والباحث السياسي من بيروت، كنت معنا، تحية طيبة لكم ولهذا الحضور. شكرا، بارك الله بكم، في أمان الله.
سموا هذه تأثير على معنويات الشعب الإيراني وعلى معنويات.
هل هذه حرب؟ يعني هذه حرب،
هذه فيها
خسارة من هنا وخسارة من هناك، لكن بالنتيجة من يصمد أكثر ومن يحقق
إنجازات
أكثر؟
أنا في رأيي إسرائيل اللي بدأت الحرب لا تملك قرار وقف، القرار وقف الحرب هو
هذه إيران قالته، أنتم بدأتم، نحن من ينهي هذه الصفحة.
وفي النهاية القرار لن من يوقف الحرب هو إيران وليست.
طيب بالعودة إلى الأمريكي، حتى الرئيس الإيراني اليوم يقول أنه على إذا لم تفلح أمريكا بكبح جماح النظام الصهيوني سنقدم إلى فعل أكثر إيلاما. يعني أنت تدعوننا الآن إلى جلسة تفاوض وأنت الذي فلت بين مزدوجين هذا الإسرائيلي المتوحش علينا، عليك أن تكبح جناحه، وإلا نحن مكملون فيما نحن فيه، لأنه نحن ندافع عن أنفسنا، وهذه معركة حق، معركة سيادية نريد أن نذهب بها حتى النهاية. الخارجية الإسرائيلية بالمقابل، طبعا هذا الكلام ذكرناه لكن نؤكد عليه، الصواريخ الإيرانية لم تعد مجرد تهديد إقليمي، عدنا لنتحدث أنه دول العالم خطر، انظر إلى هذا الخطر.
هذه مبالغات إسرائيلية غاية منها. أول شيء هذا دليل ضعف ومضمون استدراج عطف وتضامن عالمي أو أمريكي غربي مع إسرائيل، لأنها تشعر أنه هي بمحل معين. إسرائيلي سوف نرى في قبل الأيام، إسرائيلي دخل في حرب لن يستطيع أن يخرج منها إلا بإنقاذ خارجي، يعني ولن يكون ثمن أقل من سقوط حكومة نتنياهو وحكومته، وهذا قبل الأيام رح يبين ذلك. إنه لأنه الإيراني لن يوقف الحرب، لن يوقف الحرب إلا إذا لم تسقط هذه الحكومة. لن يوقف إلا، وعندما تسقط حكومة نتنياهو سيتغير الوضع كله في المنطقة، منطقة كلها اللي هي كان هو عم بيقول بده يغير وجه الشرق الأوسط، نتنياهو بده تغير وجهه ويطير كل شيء لكل شيء وراه. لأنه إسرائيل أعود وأقول لا يمكن أن تخوض حرب، لا أقول وأعد أقول، هي لا تقاتل في لبنان ولا تقاتل في غزة، لا تحارب في لبنان ولا تحارب في غزة، الدول يعني اللصيقة فيها هي تقاتل دولة تبعد عنها 2000 كيلومتر. إلى أي مدى أي دولة بالعالم رح تمد الضلة تمدها لإسرائيل بإمكانات التزود بالجو والما بعرف شو والصواريخ بأي دولة؟ هي هون وقت وقتها الطوفان الأقصى وعطيوها عملوا لها الجسر الجوي ربحوها 100 جميلة فيه. هلأ مين أي دولة بدها تعطيها تمدها بالمساعدات؟
طيب الأستاذ أكرم، نعود إلى الموضوع الهدف قبل أن نختم. الهدف الإسرائيلي وهدف نتنياهو تحديدا، ودائما في كل حروب يضع عناوين ثم بنهاية هذه الحروب يتبين أنه لم يحقق شيئا من هذه العناوين التي وضعها. عنوان هذه الحرب الآن على إيران البرنامج النووي الإيراني. وسائل إعلام إسرائيلية وهي كثيرة التي تحدثت عن هذا الموضوع، آخرها بيقول الهدف المركزي هو هذا البرنامج النووي الذي يتحدث عنه نتنياهو، لكن لا يبدو أن الإنجازات تحققت، وإذا ما تحققت فهي محدودة. هل سيبقى كلامه محصورا بموضوع البرنامج النووي وموضوع الصواريخ الذي أضيف، علما أنه بالمفاوضات التي كان يفترض أن يكون هناك جلسة موضوع الصواريخ لم يكن مطروحا، كان مطروح موضوع البرنامج النووي وكيف نتفق على سلميته، وكان هذا الموضوع بالنسبة لإيران محسوم. تفضل.
يعني كما يقول الفيلسوف الغزالي، الحكم على المبادئ والنظريات هو حكم خاطئ، الحكم الصحيح هو الحكم على السلوك. يقول كثيرا نتنياهو وترامب أيضا يقول كثيرا، يتحدثون كثيرا، ولكن الواقع على الأرض يكذب ما يقوله نتنياهو. نتنياهو وعد الإسرائيليين أنه خلال 3 أسابيع، يعني حتى بالحد الأقصى 3 أشهر، سيقضي على حماس ويعيد الأسرى وينهي هذه الحرب، وهو يعني على أبواب السنتين ولم ينجز أي هدف. الآن هو يتحدث عن مهاجمة لإيران وتدمير إيران ويعني منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتدمير البرنامج النووي. كل هذا الكلام لا معنى له، لا قيمة له، لا يصرف في أي مكان، لا أحد يصدق نتنياهو في هذا الحديث. كما ذكرت لك، هذه المعركة كانت معركة من أجل الهروب إلى الأمام، من أجل إنقاذ حكومته، إنقاذ نفسه. هو يدرك وكبار ضباطه يدركون أن لا قدرة لإسرائيل على تدمير البرنامج النووي الإيراني. على العكس، يعني الآن الأمور باتت أكثر تعقيدا. إيران لا يمكن لها على الإطلاق أن تتنازل قيد أمل في مشروع بناء يعني برنامج نووي سلمي واستمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية. مهما كانت الضغوط، إيران الآن باتت أكثر تصلبا في موقفها ولن تتراجع على الإطلاق. إذن هو لم ينجز ولن ينجز أي شيء في هذه المسألة، وإذا استمر في حربه هذا يعني أن إيران ستندفع إلى خطوة كما قالت تدهش العالم وتفاجئ العالم. إيران تستطيع أن تصنع قنبلة نووية خلال أسابيع وليس خلال أشهر. لأن لديها كل الإمكانات، ولا أحد يستطيع أن يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي إذا ما قررت ذلك. الشيء الوحيد الذي يمنع إيران حتى الآن من امتلاك سلاح نووي هو الفتوى التي أصدرها المرشد الأعلى بأن إيران لن تصنع سلاح نووي. أيضا إيران حتى الآن لم تجد أن لها مصلحة في صناعة سلاح نووي، وهي لا ترغب في ذلك، ترى أن مصلحتها في يعني أن تبني علاقات جيدة مع كل دول الغرب بما فيهم أمريكا. وكما قال الرئيس الإيراني الرئيس بلشكيان عندما ذهب إلى أمريكا وقال الشعب الأمريكي هو شعب صديق للشعب الإيراني، هذه هي السياسة الإيرانية، هذا هو التوجه الإيراني.
نعم.
لكن التنازل عن البرنامج النووي الإيراني هو مستحيل.
جيد. ولا أنا يمكن حتى ندخل حتى ندخل بما يريده ترامب من الشرطي الجديد في المنطقة، من هذا الإسرائيلي، من نتنياهو تحديدا، الدور الوظيفي الذي يريد ترامب أن يعطيه استاذ لنتنياهو، طبعا إذا أراد أن يعطيه إياه بامتياز يجب أن يربحه هذه الحرب التي يخوضها الآن بالعدوانية على إيران، لكن هناك من دور لابد من يكون رسم له دور، وهل الدور هذا يستطيع أن يحتكره نتنياهو لوحده؟
يعني إذا كان الأمريكي عم يستفيد من الإسرائيلي عم يستفيد، بس برجع بطرح السؤال إنه الخمسة تريليون اللي أخذوا ترامب من المنطقة مشان استثمارات وبعرف شو، هل سيتمكن من الحصول عليهم إذا استمر في حربه هذه على إيران؟ هل سيتمكن؟ خصوصا أن الدول العربية قبل الإسلامية بدأت تغير تعيد وجهة نظرها بموقفها من إيران، وبالعكس تلتصق بإيران.
لا، وكان هناك إدانات حقيقة واضحة لهذه الحرب التي خيضت
ترامب. هل هو مع حل الدولتين أو ضد حل الدولتين؟ مش واضح. بصفقة القرن بصفقة القرن ما في شيء اسمه حل الدولتين. نتنياهو مش مع حل الدولتين. هل ترامب رايح باتجاه إنهاء القضية الفلسطينية وانهاء كل شيء اسمه
هو بالعنوان انهاء هذا الدور الذي تقوم به ايران على مستوى المنطقه،
ام انه هو
لا يريد ان يسمع بشيء اسمه محور المقاومه ومقاومه
فعلا هو شريك مع نتنياهو ومع الصهيونيه العالميه باقامه اسرائيل الكبرى، وبالتالي هيمنه اسرائيل، ومن هون الضربه لايران هي التمهيد لوضع يد اسرائيل.
صحيح.
على المنطقه
هو هذا يعني الهدف الابعد،
هذا ما اخاف دول الخليج ودول اخرى وجعلها تتضامن بهذه الطريقة الكبيرة مع إيران، لأنه شعروا أنه فعلا الإسرائيلي ذاهب أنه إذا قضى على إيران رح يقضي رح يسيطر على المنطقة مع ترامب. هو ترامب يعني مش أنه هل الأمريكاني شريك للإسرائيلي بهذا المشروع؟ إذا رايح بهذا المشروع الأمريكاني معناتها التلميذ والنجيب عم بينفذ الخطة المرسومة. التلميذ والنجيب عم بيخطط. إذا لا بدنا نشوف نتنياهو، بدنا نشوف ترامب مثل ما قلت يتحول يقول له هذا أزعر الحي خرب القصة مش أنا ما قصني، تعالوا نشوف كيف بدنا نحلها.
طيب.
هذا
أستاذ أكرم واضح أنه
عندها بده يعترف بالدولة الفلسطينية، عندها بده يعترف ترامب بالدولة الفلسطينية.
أمريكا يعني أيضا واضح من خلال ما تقوم به الآن سواء بالعلن أو بالخفاء تريد أن تسحب عناصر القوة من إيران بهذه المعركة، كما قلنا سواء هي تخوضها أو نتنياهو يخوض نيابة عنها، بالنتيجة هي واحدة، سحب عناصر القوة من إيران لتجيرها إلى هذا الشرطي الجديد الذي يريدونه على مستوى المنطقة. لكن إذا كان هذا الأمر مرفوض بالطبع من قبل التي تقاتل نيابة عن الأمة الآن، يمكن أن نقول ذلك يعني بكل راحة، هل يقبل الموقف العربي، الحكومات العربية بجوار إيران يقبلون بأن يكون سيد المنطقة اللاحق هو هذا الإسرائيلي إذا كان هذا هو مشروع ترامب؟
أستاذ فؤاد لا تسأل عن الموقف العربي لو سمحت. الموقف العربي أين هو؟ عن أي موقف عربي نتحدث؟ عندما جاء ترامب وأخذ 5,000 مليار دولار مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء. باع العرب لا شيء وأخذ 5 تريليون دولار.
نعم.
عن ماذا نتحدث؟ 5 تريليون دولار كانت كفيلة بأن تصنع دولة عربية من بيروت إلى الخليج العربي أكثر تطوراً من الولايات المتحدة الأمريكية. لو استثمرت هذه الأموال في تسليح هذه الدولة وفي بنى تحتية وتنمية بشرية وتطوير صناعي لهذه الدول العربية لأصبح لدينا ملك واحد في هذه المنطقة، وأصبحنا دولة واحدة، وأصبحنا من أهم دول العالم. لكن جاء ترامب كما قال، هو تاجر شاطر، أخذ 5,000 مليار ووعود بعشرة بأن تصل إلى 10 تريليون دولار، وقال عندما كان في طائرة، في أسبوع حصلت على 10 أضعاف ما أنفقناه في حرب أوكرانيا. يعني أنا لا أراهن الحقيقة على أي تغير الآن في هذه المسألة. المسألة الآن مرتبطة بشيء آخر، الشيء الوحيد هو صمود المقاتلين في غزة، هو الذي يعني أجبر العالم على تغيير موقفه، هو الذي يعني يجعل الإسرائيليين يقولون لنتنياهو أنت فاشل. الآن الصمود الإيراني، القوة الإيرانية، الضربة الإيرانية المؤلمة لإسرائيل هي التي ستغير الموازين، ولا شيء غير ذلك.
طيب أشكرك على كل حال الخبير بالشؤون العسكرية والقانون الدولي أكرم السريوي، شكرا لك أستاذ أكرم، شكرا على هذه المشاركة معنا في هذه التغطية. أستاذ صادق أعود إليك، ونعود إلى ربما السؤال يعني ذاته الذي طرحناه الآن بموضوع الوظيفة الجديدة التي كل حال هو يمارس هذه الوظيفة اليوم نتنياهو من الأمريكي، إنما هل هو من أجل تسليمه المنطقة؟ يعني وحتى لو كان من هم في هذه المنطقة غير راضين، تسليمه بالكامل؟
مش تسليمه، إعادة تأهيل دوره كشرطي للمنطقة، مش تسليمه
اللي هيدا كله تسليم، يعني هي بشكل أو بآخر
يعني الأمريكاني هو